بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس تربية الأولاد في الإسلام، والموضوع اليوم موضوع يمكن أن تلحقه بشتى الموضوعات السابقة واللاحقة، موضوع الحوار بين الأب وابنه. ذلك لأن معظم الآباء إما لغفلة أو لعدم تقدير أو لضعف في خبراته التربوية يعطي الأوامر لأولاده ويعنفهم، وهذا شأنه في أكثر أوقات حياته مع أولاده. ولكن لو كشف الأب أو الأم قيمة الحوار مع الأبناء لوجدوا أن القائد الناجح لا الذي يأمر بل الذي يقنع. إنك إن أقنعت أولادك بشيء تبنوا هذا الشيء وطبقوه نصاً وروحاً، أما إذا أمليته عليهم وكنت قاسياً طبقوه شكلاً في وجودك، فإذا غبت عنهم لا يطبقوه أبداً. لذلك أول نقطة، اجلس مع ابنك. يعني أنا أتمنى على كل أب وعلى كل أم أن يخصصا وقتاً للجلوس مع أولادهم. عندك مواعيد، عندك لقاءات، عندك محاضرة، في مهمة، أن تجلس مع أولادك هي أكبر مهمة، لأنهم جزء منك، لأن شقاءهم يشقيك، ولأن سلامتهم تسعدك. فالوقت الذي تجلس به مع أولادك هو وقت ثمين، وقت موظف لمستقبلك ومستقبلهم. وقد أكدت لكم كثيراً أن الله عز وجل حينما قال ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، مع أن الصياغة اللغوية تقتضي أن تكون فتشقيا، لكن العلماء قالوا شقاء الأولاد شقاء الأزواج شقاء حكمي لزوجاتهم، ويقاس على ذلك أن شقاء الأولاد شقاء حكمي لآبائهم وأمهاتهم. لذلك لو أن الإنسان خصص وقت في الأسبوع جلسة، كل بضعة أيام جلسة على الطعام، ما في مانع، لا بد من أن تجلس مع أولادك كي تحاورهم. وأنت لا تعلم كم يسعد الابن حينما يرى أباه الإنسان العظيم يسأله عن دراسته، عن أحواله، من أصدقاؤه، كيف يمضي الوقت معهم، بماذا يشعر في المدرسة، أي أستاذ تأثرت به يا بني، ماذا قال لك. هذا الحوار موضوع هذا اللقاء الطيب. أول شيء اجلس معه، لكن لا ينبغي أن تكون أنت واقفاً وهو دونك بكثير تملي عليه الأوامر، ولا أن يكون هو واقفاً وأنت مضطجع. ينبغي أن تجلس معه، أن يكون إلى جانبك أو أن يكون تجاهك. نعم، فنوع الجلسة يختلف، لا تكون أعلى منه ولا أعلى منك، اجلس معه إما إلى جانبك أو باتجاهك. الجلسة الودية أهم شيء أنه ما تكون سريعة، قبل الدوام بعشر دقائق، قبل الطعام، قبل اللقاء، قبل مجيء ضيوف. لا لا، الجلسة السريعة لا تثمر. اجلس معه وأنت تشعر أن الوقت بعد هذا اللقاء ممتد، لعل الحديث يكون ذا شجون، لعلك ترى ابنك قد تأثر تأثرا بالغا. اجلس معه في جلسة مفتوحة، مفتوحة لساعة مثلا، أما دقائق، قبل المغرب، قبل الصلاة، قبل الطعام، قبل موعد، قبل مجيء الضيوف، لا. اجلس معه في وقت مفتوح وحاول أن تحاوره، وحاول أن تأخذ منه وأن تعطيه، وأقول لك بكل دقة، حاول أن تجعله صديقك. أعرف آباء كثيرين ألهموا هذه الطريقة في المعاملة، فكان أبناؤهم أقرب الناس إليهم، وكانوا معهم، وكانوا ظلهم. أين تجلس معه؟ المكان، الهيئة لا تكون أنت واقف أو هو واقف، اجلس معه وجهاً لوجه أو جنباً إلى جنب، لكن أين تجلس؟ في مكان مألوف، مثلاً غرفة الجلوس فيها صخب، الأولاد صغار يضحكون يتراقضون، هذا الجو ليس جواً صالحاً للحوار. اجلس معه في غرفته أو في غرفتك أو في غرفة خاصة، لعله أراد أن يقول لك شيئاً لن يقوله أمام أمه، لعله أراد أن يقول شيئاً لن يقوله أمام إخوته. هيئ مكان على انفراد بينك وبينه. دائماً وأبداً النصيحة من الأب على انفراد مقبولة، النصيحة من الأب ولو مع التأديب على انفراد مقبولة، أما أمام إخوته الإناث بتسور كرامته، أمام أصدقائه. فحاول أن يكون هذا اللقاء بينك وبينه وفي غرفة مريحة والوقت مفتوح. وإذا أمكن، وهذا أفضل مكان، خارج البيت في مكان جميل، في جلسة مريحة، يعني ما حقول نزهة بس شبه نزهة، يعني في مكانك منضبط ما في ولا مشكلة، قد يكون مطعم مثلاً، خذه، يحس أنه أنت هو له شأن عندك كبير، هو غالي عليك، أنت حريص على أن تجلس معه. أنت لا تعلم كم هي الثمرة حينما تجلس مع ابنك جلسة ويعلم ابنك علم اليقين أنك مشغول وعندك مهمات، بس هناك عتب دائماً أنه يا أبتي أنت لنا. عملياً أحياناً الأب ليس لأولاده، للغريب، يتألمون يتألمون ويعتبون. نحن الأصل، غيرنا أنت لهم وغيرك لهم، أما نحن ما لنا غيرك؟ يعني أنت بتظن أنه أنا أمنت الطعام والشراب، أمنت الكساء، هذا شيء لابد منه، بس هناك حاجة عند الطفل أو عند الشاب إلى اهتمامك. كيف أن الابن بحاجة إلى الغذاء؟ الغذاء هو بحاجة إلى عطف أبيه، إلى اهتمام أبيه، إلى مودة أبيه، إلى وقت يجلسه مع أبيه. بين يكون ابنك دائماً مشاكس، دائماً تسبه وتلعنه، دائماً تشكر به، وبين أن يكون ابنك كظلك معك دائماً في خدمتك، يدك اليمنى، فرق كبير. اتخذه صديقاً ولا بد من جلسة حوار معه. لا بد من أن تجالسه على هيئة معينة وفي مكان مريح والوقت مفتوح، ولا بد من أن تجالسه يعني في وقت ليس مشغولا فيه هو. أحيانا تدعى إلى نزهة وعندك عمل مهم جدا، لا بد من أن تنجزه، لن تسر بهذه النزهة ما دام في عمل. حينما تختار وقتا مناسبا، مكانا مناسبا، هيئة مناسبة، وقتا مفتوحا وتحاوره، تكون قد قطعت معه مراحل كثيرة. يعني في ملاحظة، أحيانا أعد أخ صباحا، صباحا إنسان نشيط، استيقظ من النوم، يعني جسمه نشيط مرتاح، أحيانا يكون هذا الموعد عقب يوم مليء بالمتاعب، تلاقي ما عندك إمكانية تحاور، ما عندك إمكانية تتابع الأمر متابعة دقيقة، ما عندك إمكانية التركيز. فدائما طبعا الموضوع عام، إن أردت أن تلتقي بإنسان والإنسان مهم طبق هذه الشروط نفسها، يعني الحوار له شروط. نعم. أولا علموا ولا تعنفوا، يعني أسلوب الزجر والشتيمة والنقد والنقد، هذا مع الأسف الشديد أكثر الاتصالات الهاتفية تؤكد هذا الموقف من الأب، ما عنده إلا السباب، ما عنده إلا التشدد، ما عنده إلا اللوم، يعني ما عنده إلا الدعاء على أولاده، البيت مكروه عند الابن صار، بتلاقي الابن دائما خارج البيت مع أصدقائه، لا يحتمل النقد، التعنيف، السباب، التجريح، أضعاف الثقة بالنفس، لا، الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل بيكون أسوأ أب. أخواننا الكرام، في حقيقة سأقولها لكم ولكن مع التأكيد عليها، الثقافة الشرق أوسطية إن صح التعبير، الثقافة الإسلامية الأب محترم، لكن ما كل أب محترم محبوب. أنا أخاطب الآباء أحياناً، بطولتك أيها الأب لا أن تكون محترماً من أولادك، أن تكون محبوباً عندهم. فالحب يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى أن يرى هذا الشاب أن أبوه شيء مهم جداً بالنسبة إليه. انطلاقاً من هذه الحقيقة أقول لكم، العمل عبادة، أنت حينما تتقن عملك وتكسب مال معقول وتنفقه على أولادك تشدهم إليك، تشدهم إليك. يعني الأب الذي ينفق على أولاده بالمعقول محترم جداً محبوب، أولاده له، أما مقصر في عمله، مع التقصير في دخل ضعيف، مع الدخل الضعيف كل شيء طلبه ابني ما معي، يا ابني دائماً ما معك، يقول لك لماذا أنجبتنا إذا؟ في سؤال كبير. فأنا من هالمنطلق هذا أرى أن العمل عبادة، أنت بالعمل تشد الزوجة والأولاد إليك. وأجمل كلمة قالها صحابي جليل، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. أنا حينما أقول حبذا المال لا أقصد البذخ، لا أقصد الإتراف، التبذير إطلاقاً، لكن جاء الشتاء عنده معطف الابن، عنده كمبيوتر صغير، يعني في أشياء بسيطة مأمنة، حاجاته الأساسية مأمنة، إذن الابن مشدود إلى أمه وأبيه. إذن لا تزجره، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. أنا أذكر أن مدرسة قالت لطالبة عندها: أنت غبية. هالكلمة سارت معها 20 عام، عقدتها. يقسم بالله شاب أو طفل أصحب دخل إلى المسجد وصلى بالصف الأول، هن كانوا 7، لكن الذي جانب الطفل ما انتبه أنه 7 أشخاص فدفعه نحو الخلف. هذا الطفل الذي دفع نحو الخلف ترك المساجد 55 سنة. بيقول 55 سنة من هذا الدفع لم أتجه إلى المسجد. طفل. الأطفال أحباب الله. والله أيها الإخوة أقول وقلبي يعتصر، لم يبقى في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أبناؤهم، والأبناء يعني المستقبل. لا تعنف، لا تسب، لا تزجر، لا تضرب، هذه كلها أساليب لا تجدي. هذه الأساليب تجعل شرخ بينك وبين ابنك، شرخ كبير. هذه الأساليب تجعل ابنك ينافق لك، يقول لك ما يرضيك، وله أفكار أخرى. أما حينما يحبك يصارحك: هيك قال لي صديقي، بابا شو قولك؟ حينما تفلح أن يكون ابنك صديقك فأنت أب مثالي. يعني أيام بيكون نبرة صوت حادة، كلام لطيف، كلام رقيق، يعني الإنسان بكلمة طيبة صدقة، الابتسامة صدقة، أن تربط على كتفه شيء مسعد. نعم. حديث بطيء مع ود، الوقت مفتوح، مرتاح أنت وهو، هذا اللقاء قد يكون له آثار كبيرة جدا. يعني مثلا الإله العظيم الذي خلقنا له أن يأمرنا، طبعا أن يأمرنا وكفى، من دون تعليق، من دون تعليل، من دون حكمة. قال لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إله. يأتي الأمر مشفوعا بالتعليل بالحكمة، يعني أراد أن يقنعك بهذا الأمر لا أن يأمرك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. مثل آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تنهى عن الفحشاء والمنكر. إله. الإله كن فيكون، زل فيزول. أعطاك الأمر، أعطاك التعليل. فإذا أنت كل ما أمرت ابنك أمر، قل له: يا بني، هذا الأمر لصالحك، من أجل مستقبلك، من أجل مكانتك، من أجل سمعتك، من أجل نجاحك في العمل. إله. كن فيكون، زل فيزول. أعطانا الأمر مع التعليل، فأنت من باب أولى، أنت أب، أن تعطي الأمر مع التعليل، إنه التعليل احترام له. أنا مرة كنت بمنصب قيادي، يعني مدير ثانوية، في عندي 113 مدرس، وعندي موجهين، وعندي أمين سر، وعندي فاجمع كل فئة على حدة، قل له هذا نحن جميعا فريق عمل، في موضوع، في عندنا مشكلة، ما الحلول عندكم؟ إما أن أقنعكم بما عندي من حل أو أن تقنعوني. هذا الحوار يعمل ود، يعمل تألق، يعمل انتماء، يعمل تطبيق. أخواننا الكرام، في نقطة مهمة، لما غلط ضربته، أي خطأ جاء الكف، خلاص لا يأمنك أبداً، بدأ يكذب عليك بكل شيء، صار في موقفين، أنت بشدتك علمته النفاق، بشدتك علمته الكذب، بشدتك علمته أن يكون هو في وادي وأنت في واد، أما بالود والحوار تجعله صديقك. أنا أعرف أمهات كثيرات من قريباتي، يعني البنات صديقاتها، ما الذي حدث في المدرسة يبلغ للأم، والأم توجه، ماذا قيل لك؟ أين ذهب؟ ذهبت؟ ما الذي حصل معك؟ أيها الإخوة، يعني الآن أحياناً بلتقي بأخ كريم، في ود بالغ، في سلام بمنتهى الأدب، في ابتسامة، ومع ذلك يحضر عندي 10 سنوات أقول لا أعرفه. لماذا لا أعرفه؟ ما سمعت منه كلمة. لما يتكلم بعرف مستوى وعيه، مستوى إدراكه، لغته، ذاكرته، نصوصه، محاكمته. فمهما إنسان داوم بجامع لسنوات تلو السنوات، ما دام ما تكلم، ما احتكيت فيه. أيام أسأل عن أخ من أجل الزواج، يقول والله ما بعرف شيء، عندي من 8 سنوات، لكن لا مرة زارني البيت، وما مرة جلست معه حدثته ولا حدثني، ما بعرف شيء عنه، إلا أنه لطيف وسلامه حار ومبتسم. فلما ابنك بيحكي لك، شوف لغته، تفكيره، قيمه، مبادئه، ما الشيء الذي لفت نظره؟ لماذا حفظ هذه القصة ولم يحفظ تلك؟ فلما يحكي الابن تكشف كل شيء أنت منه. فدائماً الابن عم يتلقى تعليمات منك وساكت، تعليمات وساكت، ما تعرف شيء عنه. لما تعطيه مجال يحكي، يشرح، يبين، يأكد لك بعض الأشياء، تنتبه أنت. إذاً لن تعرف ابنك إلا إذا حاورته، تعرفه، طريقة تفكيره، ملاحظته، ذاكرته، لغته، نصوصه. يعني مثلاً ممكن يكون موضوع الحوار مشكلة، أحياناً يكون كلام مفتوح، ما في قاعدة، ما في محور، ما في مثلاً بنود، هيك لقاء عفوي، من قصة إلى قصة إلى قصة. مرة قال لي أخ كريم حضر خطبة عند إنسان، قال لي فتح 28 موضوع ما أغلق ولا واحد، خواطر خواطر خواطر. فأيام إنسان اللقاء إذا ما كان معد خواطر عشوائية، أما لو فرضنا أنا جلست معه لحاوره في موضوع دراسته، موضوع الدراسة، في مواد صعبة عليك، في مواد تحتاج إلى مدرس خاص، أية مادة تعلقت بها؟ أعرف في مواد تفوق بها، مواد لم يتفوق بها، أما أنه ما بعرف شيء عنه. اجعل باللقاء موضوع واحد، موضوع محدد، أو في مشكلة في البيت، التأخر مثلاً صباحاً، كيف تعالج هذه المشكلة؟ يعني دائماً المدرسة تشكو لأولياء الصغار تأخرهم عن المدرسة، أي مشكلة كيف تعالج؟ أنا أقدم لكم موضوع عن الحوار بشكل عام، ممكن تحاور زوجتك، أولادك، أصدقائك. نعم، إذاً حبذا لو كان في موضوع محدد للحوار، ودائما الموضوع عرض المشكلة، طرح حلول، مناقشة هذه الحلول، أو عرض البديل لهذه الحلول. أحيانا في إنسان دون أن يشعر في عنده رغبة بتصيد الأخطاء، هذا نموذج موجود. إذا الأب هدفه الأول يتصيد أخطاء أولاده، أي مشكلة كبيرة، الحوار ما بينجح. ممكن يغلط بكلمة، ممكن يعطي رقم غير صحيح، يعني أنت مرق 7 أخطاء وحاسبوا على واحدة، أما هي غلط هي غلط أم سكتوا خلاص. يعني أنا بقول الحوار قضية أن أنهض به لا أن أحاسبه. بعدين سيد الخلق وحبيب الحق، الإنسان العظيم كان مستمعاً من الطراز الأول. أكثر الأشخاص المثقفين اللسان طليق، لكن بطولتك كإنسان أن تتقن فن الاستماع وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. كان عليه الصلاة والسلام حينما يأتي إلى البيت قد تحدثه السيدة عائشة حديثاً طويلاً، مرة حدثته عن أبي زرع وعن أمي زرع، قصة طويلة، وقت طويل استغرق لروايتها وهو يصغي لها. حدثته عن شجاعته وعن كرمه وعن محبته لزوجته، ثم إنها في النهاية قالت له غير أنه طلقها. فالنبي علق على هذه القصة، قال أنا التي كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلقك. يعني أنت قد تكون عالم كبير، مثقف ثقافة واسعة، الإصغاء للآخر بطولة وذكاء وأخلاق عالية. نعم. إذاً ابتعد عن تصيد الأخطاء وابتعد عن المقاطعة، كن مستمعاً لبقاً له. يعني أحياناً أخطأت، ارتكبت خطأ كبير، أنا أسأله ما قولك بهذا العمل يا بني؟ هل تعتقد أنه صواب أم خطأ؟ اجعله هو ينطق أنه خطأ. هو القصة كلها إما أن تكون ممن يملي على الآخرين، أو ممن يحاورهم ليصل معهم إلى النتائج. في بالقرآن أساليب كثيرة فيها حوار مع الطرف الآخر كي يوصلهم ربهم إلى نتيجة كان من الممكن أن تملى عليهم. هذه القواعد في الحوار تصلح مع كل الأطراف، مع زوجتك، حتى مع رئيسك في الدائرة مثلا. عود نفسك النفس الطويل في الحوار. أحيانا في نظر حاد وفي نظر لطيف، لا تشد نظرك إلى الآخر، نظر رفيق. أحيانا العين تنتقل يمنة ويسرة، علوا وسفلا، أما أحيانا التحديق المستمر بشخص هذا شيء يبتعد عن اللباقة في اللقاء. يجب أن يشعر من تحاوره أنه في أمان، وأنه بالإمكان أن يدلي بكل آرائه ولو أنها لا تعجبك. يعني أحياناً يكون في مدرس دياني، يجي سؤال من طالب يعني ما عنده جواب له، لكن محرج مثلاً، يصب عليه نقمته وغضبه ويتهمه بالكفر. لا، قال له إذن لي بالزنا، والله ما في أوقع من هيك سؤال. شاب قال للنبي الكريم إذن لي بالزنا، الصحابة ضجروا، قالوا دعوه، تعال يا عبد الله، اقترب. اقترب، قال له أتحبه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، لأختك، لخالتك، لعمتك، لابنتك. يقول هذا الشاب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. هذا حوار كمان. لو أنه في مشكلة لها مجموعة طرق حلول عديدة، حاول أن تعينه على أن يميز بين الحلول. ما قولك في الحل الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ أيهما أفضل؟ أنت بتنمي له فكره بهالطريقة، بتعلمه أنه قد يكون لمشكلة حل وقد يكون لها أكثر من حل، فالآن المهمة أن توازن بين الحلول، وهذا أيضاً شيء مهم في الحوار. يعني في ثانوية في بكل صف قائمة بالأخطاء المألوفة، التأخر، عدم إحضار كتاب، التكلم بدون إذن فرضاً، إلى آخره. فكل خطأ جنبه رقم 10، وباليسار التفوق، علامة تامة جاب بمادة الرياضيات مثلاً، مذاكرته الشفهية كانت بعلامة تامة، إلى جانب هذا البند 20، ففي بطاقة فيها 100 نقطة، فكل ما أصاب يضاف إلى هذه النقط نقاط، وكلما أخطأ يحذف منها نقاط، فبتلاقي الانضباط بهالمدرسة شيء لا يصدق، إنه هالبطاقة هي آخر العام جمع 1000 نقطة أو 2000، في يأخذ فيهم مقابل الـ2000 لابتوب كمبيوتر محمول. يعني الخطأ محسوب، صار الخطأ بخسره نقاط والصواب يضيف له نقاط. في أساليب لا تضطر تضرب ولا ترفع صوتك ولا تبلغ أهله. يعني دائما التربية علم قائم بذاته، التربية علم، علم حبذا لو أتقن الآباء والأمهات قواعد التربية، تلاقي البيت انتظم بلطف وبلا صخب وبلا ضجيج وبلا رفع أصوات. في بيوت فيها اضطراب شديد، في بيوت من حكمة الأب والأم وإتقانهما في قواعد التربية تلاقي البيت الحركة فيه تتم بسلاسة. بعدين دائما وأبدا بتربية الأولاد، إذا كل عمل طيب له مكافأة وكل عمل سيء له ثمن، ما حقول ضرب بس في ثمن، فما دام الأعمال مقيمة ومبرمجة وكل عمل له مكافآت وفي عمل آخر له عقوبات، صار في انضباط. هلا لو أنه أنت مدرس أعطيت وظيفة وثاني يوم ما اتفقدت من كتب أو من لم يكتب، اليوم الثالث لا أحد يكتب الوظيفة، ما دام في متابعة، عود نفسك بالمتابعة. إذا ابنك وعدك بشيء سجله عندك، بعد يومين هل فعلت هذا؟ أبي ما بينسى، إذا وعدك بشيء سجله عندك، حاول تتابع الأمر. المتابعة جزء من التربية. فبهذا الحوار وعدك بشيء، أنت نسيت تسأله، أول مرة نسيت تسأله والمرة الثانية نسيت تسأله، لك أب ما بتذكر شيء، التغى الحوار. فإذا أنت اتفقت على خطوة يفعلها وسجلت عندك، بعد يومين طالبته فيها على عدة مرات يقول لك أبي ما بينسى أبدا. فهي نقطة مهمة بتعينك بعملك كمان مع الموظفين، مع أي إنسان. لا تعطي أمره ما تتابعه، تلتغى مكانة أمرك كليا، أعطي أمره تابعه. يعني أيام بيكون العقاب أن تحرمه من شيء يحبه كثيرا. يعني في نزهة يوم الجمعة فرضا، فإذا في خطأ له أنت محروم من النزهة، ما في داعي تعنف. الشيء المحبب له ممكن أن يكون وسيلة لتأديبه. نعم، له مبلغ يومي، في خطأ ما في داعي تضربه أو ترفع صوته. اليوم القادم ما في مبلغ مقابل الخطأ الذي ارتكبته، فالخطأ له ثمن. صار الأب الناجح يعطي فرصة لابنه أن يتوب، فإذا تاب كأنه لم يفعل هذا الذنب إطلاقاً. لما يشعر الابن أنه كل خطأ ارتكبه وتركه مشي الحال، ما عاد يحاسب عليه. أعطي فرصة للتائب أن يتوب، أعطي فرصة للتائب أن يتوب. فأنا بلغني أنه ببعض البلاد المتقدمة طبعاً مادياً في عندهم لكل مواطن صحيفة اجتماعية، فإذا أخطأ ولو مخالفة سير تسجل، إذا مضى سنتان دون أن تتكرر تمحى آلياً المخالفة. أعطي فرصة لابنك، إذا أخطأ أعطيه فرصة يقول لك أنا ما أعيدها، وإذا ما عاد أرجع معه تماماً كما كنت من قبل. هذه نقطة مهمة جداً، في مجتمعات ما بترحم إذا إنسان أخطأ، الخطأ دائماً يذكر به. أما إذا في خطأ وفي عودة إلى الصواب ينبغي ألا تذكره بخطئه إطلاقاً. أحياناً الأب يدعو لأولاده، الله يوفقك يا أبي، إن شاء الله أراك في المستقبل من ألمع الأشخاص. كلمات لها أثر كبير، أنت ما بصير زلمة كل يوم كل يوم تحطم. بيكون أب ذكي، الابن ذكي بس الأب عصبي، كل كلمتين أنت مالك مصير. بعدين بيصدق، قال نحن كمسلمين قد ما قالوا عنا إرهابيين صدقنا. بعد اتهامات يومية صار واحد يشك بنفسه كمان، كمثل طبعاً مثل بس كبير جداً هذا. فكل ما كان تعنيفك للابن كثير أضعفت ثقته بنفسه. يعني أنا أحياناً بلاقي طالب ضعيف في مادة، أنا بعطيه سؤال سهل جداً يجيب عنه إجابة تامة أثني عليه، هذا الثناء بيعمل له معنوية عالية كبيرة كثير، رأساً بيذهب للبيت تكتب الوظيفة، بيحاول يتابع. فإذا كان وجدت من ابنك تفوق بسيط أثني عليه وتكلم لأمه أمامه، يوم ابني هيك ساوى فلان، لأخواته خليه يشعر أنه هو تفوق. في شخص همه يحطم أولاده عن غير قصدها، بس التربية سيئة جدا، بيحطبون. لا، أنا بشوف إنه لو الابن قدم شيء جيد أثني عليه واذكر هذا الشيء مرات عديدة لإخوته لأقاربه، أجوا أقرباؤه ذكرهم بهالشيء بيشعر باعتزاز. هي الحقيقة التربية فن والتربية بطولة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نطبق هذا الموضوع في الحوار مع من نحب. والآن الحديث في العالم كله على الحوار، يعني هو الأولى الحوار مع الأولاد، مع الزوجة، مع الأقارب، مع الأصحاب، والحمد لله رب العالمين.